أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإسباب، وقد تقدم عندنا البحث حول دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء، وتبين أنه في بعض الصور قال شهيد الصدر بالإجزاء، وفي بعضها قال بعدم الإجزاء. وصل الكلام بنا إلى دلالة الأمر الأوامر الظاهرية على الأجزاء، وكما قلنا عقلا ومثلنا له سابقا بمثالين، كما لو قامت الحجة على أن الواجب هو صلاة الظهر في يوم الجمعة لا الجمعة، وقامت الحجة أيضا على أن هذا الثوب طاهر، فالمصلي أتى بالجمعة وصلى بهذا الثوب، فانكشف له حسب الفرض هذا هو، فانكشف له أثناء الوقت أن الواجب واقع ما هو صلاة الجمعة لا صلاة الظهر، وأن الواقع أن هذا الثوب كان نجسا وليس بطاهر. الكلام هنا أنه هل تجزي هذه الحجة التي هي الحكم الظاهر، هل يجزي عن الحكم الواقعي، وبالتالي نقول لا يجب عليه الإعادة لا بالنسبة لصلاة الجمعة ولا بالنسبة للصلاة التي صلاها بهذا الثوب الذي هو طاهر ظاهرا ونجس واقعا. فهنا في هذه الحالة طارة نفترض هناك قيام دليل قام على الإجزاء، وأخرى نقول لا يوجد دليل على الإجزاء، فنحن والقاعد إذا دل دليل على إجزاء فكان نتبع هذا الدليل، إنما الكلام وكل الكلام فيما لو لم يقم دليل على الإجزاء، أو بعبارة أخرى نحن نريد أن نبحث بغض النظر عن الروايات. يعني إذا كان هناك روايات تقول هنا لا يجب على المصلي أن يعيد لا بالنسبة لصلاة الجمعة ولا بالنسبة للصلاة التي صلىها بهذا فكان به، ولكن هذا الكلام ليس فيه ليس نحن بصدده، نحن في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. في مقام الثبوت هنا لا بد أن نفرض أنه طارة يقوم دليل، ولكن ليس دليلا روائيا، يعني دليلا عقليا على أن هذا الحجة تجزي، يعني هذا الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، وأخرى لا يكون الدليل تاما. إذا لم يكن الدليل تاما فنرجع إلى القاعدة الأولية التي قلنا بمقتضى الإطلاق والأصل اللفظي عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب. وقلنا نحن فيما سبق أنه قد يقال بالإجزاء في المقام، يعني قد يقال بأن الأمر الظاهري وخبر الثقة الذي قال بأن الواجب في يوم الجمعة هو صلاة الظهر وأن هذا الثوب طاهر، قد يقال بأن هذا يجزي أمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، فلا تجب الجمعة مرة ثانية ولا يجب عليه إعادة الصلاة بثوب طاهر. ما هو الدليل؟ قلنا هذا الدليل مبني على ما يسمى بمسلك السببية. ما معنى مسلك السببية؟ هو هذا من المسالك التي لعله تقدمت الإشارة إليه سابقا في بدايات الحلقة الثالثة. ففي بدايات الحلقة الثالثة عليكم السلام كان الكلام حول مسلك السببية والمصلحة السلوكية. ما المراد من مسلك السببية وما المراد من المصلحة السلوكية؟ المسلك السببية هو من النظريات التي تصدرت إلى تفسير جعل الحكم أو ما هو المجعول في الأمارات، تقدر عندكم سابقا هذا صحيح، عندما يقال أنه كيف ما هو المجعول في الأمارات قال المجعول في المركب المؤدى، يعني ما معنى المؤدى؟ يعني معنى في هذه الحالة جاء خبر الثقة وقال صلاة الظهر هي الواجبة، فصلاة الظهر يعني صلاة الظهر هي الواجبة، فنفس قيام خبر الثقة على أن صلاة الظهر واجبة يجعل يعني مبنى على طبقها مصلحة. يعني هنا في هذه الحالة يشرع المولى على طبق الأمارة حكما. وبالتالي مصلحة. من الذي أوجد المصلحة هنا؟ المفروض أن صلاة الظهر هذه ظاهرة واقعا. ما هو صلاة الجمعة؟ هذه واقعة، هذه واقعة، هي الواجبة واقعة. ولكن نفس خبر الثقة مثلا، هذه الأمارة خبر الثقة، ماذا فعل؟ خبر الثقة قال لي صلاة الظهر واجب، فكان خبر الثقة الذي هو لحال الأمارة سببان في حدود مصلحة. وين هذه المصلحة؟ في صلاة الظهر، في صلاة الظهر. فهذا يعبر عنه بمثلك السببية. واضح؟ تقدم عندكم هذا الإشارة عليه سابقا. فبالتالي في هذه الحالة مثلك السببية يكون المقصود به ما هو؟ هو أن الأمارة جعلت سببا لتدارك ما يفوت بالمصلحة الواقع. يعني مثلك السببية فمثلك السببية ماذا نقول عنه؟ هو أن الأمارة قد جعلت سببا لماذا؟ لتدارك مصلحة أو ما يفوت من مصلحة الوقع. بعبارة أخرى، الأمارة سبب لماذا؟ لحصول المصلحة في الوقت. هذا مثلك السببية. الآن مثلك السببية يوجد فيه عدة أنواع: السببية المعتزلة وسببية الأشاعرة التي الأشاعرة يقولون بأنه لا يوجد هناك حكم واقعي، إنما الأمارة هي التي تكون سببا في حدوث حكم. فبعد إتقان الأمارة المولى، هذا الذي قلنا المولى ماذا يفعل؟ يشرع حكما على طبق الأمارة. هذا نوع من السببية. هناك سببية أخرى، ماذا تقول هذه السببية؟ الذي تقول هناك حكم واقعي، ولكن بعد قيام الأمارة يجعل المولى حكما جديدا مغير الحكم الواقع طبقا للأمارة. وهناك مثلك يرجع إلى السببية، ولكن بهذا المعنى السببية السلوكية أو التي عبر عنها هي السببية السلوكية، أو بعبارة أخرى هي المصلحة السلوكية. هذا لم يكن به الشكل الصحيح. ما المراد بالمصلحة السلوكية؟ أن المشرع ماذا يفعل المشرع بعد أن تقوم الأمارة؟ يقول هكذا، أو قبل أن نقول أن المشرع، نقول إن لله عز وجل أحكاما، إن لله عز وجل أحكاما، صحيح، أحكاما واقعية. هذه الأحكام الواقعية بحسب رأينا كعربية تابعة لماذا؟ تابعة للمصالح والمفاسد. إذا كانت تابعة للمصالح والمفاسد، يعني هذه يعني تابعة بعبارة أخرى تابعة لمصالح وملاكات، وين؟ في مطابقاتها. يعني متعلق الحكم ما هو؟ وجوب مثلا الصلاة، هذه هي متعلق الحكم. المصلحة هنا المصلحة، واضح؟ المصلحة في متعلق الحكم. وهذه الملاكات هل تنتفي؟ يقول لا. وهذه الملاكات هذه الملاكات
لا أنت فيه جريان الأمارة على خلافها أو على خلاف الواقع. يعني لو كان الواقع صلاة الجمعة وجاء خبر الثقة وقال صلاة الظهر فالميلاد الواقع على ما هو عليه، واضح؟ الميلاد الواقع على ما هو عليه، فهذا من الأشياء لا تستفيد في قيام الإمارة على خلاف الواقع. ماذا تفعل الإمارة؟ غايته أن قيام الأمارة يقتضي في تعليقات الشيخ الرصاري يقتضي نشوء مصلحة وين؟ في المؤذن، حتى نقول كالأشعرية والمعتزلة، لا، نشوء مصلحة في سلوك الإمارة، في نفس اتباع الإمارة والجري ضد الإمارة في سلوك الأمارة والجري على وفقها. هذا طيب، ما هي فائدة هذه المصلحة؟ هذه المصلحة يتدارك بها ما يكون بها ما يكون من مصلحة الواقع. هذا هو مسلك السببية ومسلك السلوكية أو مصلحة السلوكية. إذا اتضح هذا يتضح عندنا أنه الذين قالوا بالإجزاء ماذا قالوا؟ قالوا بعد قيام الحجة والحكم الظاهري على أن صلاة الظهر هي الواجبة وعلى أن هذا الثواب هو الطاهر، نفس قيام الحجة كان سببا لحصول مصلحة في المؤدة، يعني في صلاة الظهر، يعني في من؟ في هذا الثوب النجس واقعا والطاهر ظاهرا. فإذا كان هناك مصلحة ماذا يفعل بهذه المصلحة؟ يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. فحينئذ إذا كان يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع حتى لو انكشف في الأثناء، حتى التعبير، حتى لو انكشف في الأثناء أن صلاة الظهر لم تكن واجبة بل الجمعة وأن هذا الثوب كان طاهر، إلا أن نفس الأمارة وقيام الأمارة كان سببا في حصول مصلحته، فلم يفت شيء عمليا، لم يفت شيئا من يعني مصلحة، ولم يفوت ميلاد. فعلى هذا الأساس تكون صلاته صحيحة سواء بالنسبة للجمعة أو بالنسبة للثوب النجس. وهذا ما معنى؟ معنى هو الإجزاء. نقرأ هذا قبل أن، لأن الرد أيضا الرد جدا دقيق ومهم. قرأنا نحن قد تؤدي الحجة دلالة الأوامر الظاهرية، فقد نقرأ قد يقال بالإجزاء لأنه سابقا حسب أعتقد قرأنا المقدار هذا. قد يقال بالإجزاء أو حتى نقرأها كلها، قد تؤدي دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقله، قد تؤدي الحجة مثل خبر الثقة إلى تطبيق الواجب المعلوم. المعلوم من وين؟ بسبب خبر الثقة، سبب الحجة على غير مصداقه الواقعي، غير مصداق الواجب الواقعي، بأن تدل أي الحجة على أن الواجب صلاة الظهر. وين صلاة الظهر؟ في يوم الجمعة، مع أنه أي الواجب الواقعي وين؟ صلاة الجمعة ليس صلاة الظهر. أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس واقعان. فهنا خبر الثقة قال صلاة الظهر واجبة وهذا الثوب طاهر، وتبين العكس. فإذا أتى المكلف بالوظيفة الظاهرية وفقا للحجة الظاهرية، يعني أتى بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء؟ هذا الذي قلناه، ما هو الدليل الخاص؟ يعني بمعنى قيام رواية مثلا،
أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء التي قلناها هو الأصل المتبع في هذا الباحث. المدعى الأول قد يقال بالإجزاء وأنه لا يجب عليه الإعادة، وبالتالي لا في صلاة، لا في ثوب طاهر ولا بالنسبة لصلاة الجمعة. بأي دعوة؟ بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه، هذه الذي أشرنا إليها، أنه لو لم يكن الأمر الظاهري مجزيا لكان جعله قبيحا، لأنه ما معنى أن المولى يقول لي اتبع الحجة ومع ذلك لا يقول لي بالإجزاء؟ هذا معناه أن اتباعي للحجة لم يكن إلا لهوا. فبالتالي بما أن هذا الأمر وهو صدور القبيح من المولى غير ممكن، فيتبين عندي أن الأمر باتباع الحجة ما غايته إلا أنها مجزية على فرض الخلاف، لأن الأمر الظاهر في حالات مخالفة للواقع يكشف عن وجود هذا هو لأن الأمر الظاهري في حالات المخالف للواقع ماذا يفعل الأمر الظاهري؟ يكشف عن وجود مصلحة في مورده، هذا يكشف عن وجود، يعني تكون الأمارة سببا في حصول مصلحة في مؤداه في مورده على نحو يستوفى به بهذا الأمر الملاك الواقعي، يعني ما فات من مصلحة الواقع تتدارك باتباع للحجة الظاهرية الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. طيب ما هو الدليل؟ قلنا هذا هو أن لو لم تكن مجزية لكان جعلها قبيحا لغوا، يعني وذلك ببرهان أنه لو لافتراض مصلحة من هذا القبيل، أي مصلحة؟ يعني تكون الأمارة سببا في حصولها في المؤدى يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا. لماذا؟ لأنه يقول لي المولى في هذه الحالة اتبع خبر الثقة ومع ذلك لا يقول لي لا يقول بالإجزاء، فإذا لا يقول بالإجزاء ماذا كنت فعلت باتباع للحجة الظاهرة؟ فوتت على نفسي مصلحة الواقع، صحيح؟ فيقول هكذا لأنه يكون مفوتا، لأن الاتباع خبر الثقة وقمت بصلاة الظهر. فأنا صدقت خبر الثقة وتعبدت بالحجة الظاهرية وصليت الظهر هنا في هذه الحالة، والمفروض أن الواقع كان هو صلاة الجمعة، فلو لم يكن صلاة الظهر تكن صلاة الظهر مجزية عن صلاة الجمعة لكان حينئذ أمر المولى للمكلف باتباع الحجة الظاهرة مفوتا له لمصلحة الواقع، وهذا أصل تقدم الكلام عنه في بدايات الحلقة الثالثة عندما تكلم عن الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية وشبهة ابن قبة الذي يقول أنه لا يمكن جعل الأحكام الظاهرية لأنه يستلزم منها تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في المفسدة. هنا في هذه الحالة هناك تفويت لمصلحة الواقع، لماذا؟ لأنه لولا أن يقول لي المولى اتبع الحجة الظاهرية لربما كنت أتجه إلى الاحتياط وآتي بالظهر وآتي بالجمعة فلا أفوت على نفسي مصلحة الواقع، ولكن المولى ماذا قال لي؟ خبر الثقة حجة. ما معنى خبر الثقة حجة؟ يعني لابد من التعبد به والعمل على وفقه، فحينئذ إذا لابد من العمل على وفقه ومع ذلك لا يكون مجزيا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأن المولى قال لي اتبع هذه الحجة الظاهرية ولا تكون مجزية، يعني لا تحصل شيئا، هذا قبيح، لأنه ما معنى هذا؟ أن المولى فوت علي مصلحة الواقع، بل أكثر من ذلك ألقى فيه في المفسدة. لماذا؟ لأنه قد يكون هكذا في بعض الأحيان ما أتيت به محرم واقع، إذا كان محرم واقعا ألقيت نفسي في المفسدة، ولكن هل أنا ألقيت نفسي واقع في المفسدة أم ألقيت نفسي بسبب أمر المولى باتباع الحجة؟ إنما ألقيت نفسي في المفسدة بسبب اتباع أوامر المولى، فلذلك إلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة إنما جاء من وجوب التعبد بالحجة الظاهرة، يعني بجعل الحكم الظاهري. فلا بد حتى نهرب من هذه المشكلة هذا هو مسلك، وتقدم عندكم سابقا أن بعضهم حتى يهرب من مشكلة تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة اتجه إلى القول بالسببية، أن المولى صحيح جعل حكما ظاهريا، وجعل الحكم الظاهري أنتم تقولون مفوت للمصلحة أو موقف المفسدة، نحن نقول أن أمر المولى باتباع الحجة الظاهرية يكون سببا لجعل مصلحة أو لحصول مصلحة في المؤداة، هذه المصلحة يتدارك بها ما فات من الواقع، فحينئذ لا يكون قد فات على المكلف شيء، لأن مصلحة الواقع قد حصلها من خلال اتباع الأمارة، والإلقاء في المفسدة يكون قد تجنبه من خلال المصلحة التي نشأت من خلال اتباع الأمارة. هذا هو الخلاصة. فحينئذ ماذا يقول؟ لأنه يكون مفوتا للمصلحة للمكلف وملقيا له في المفسدة، ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، يعني تقوم مقام مصلحة الواقع، يتعين الإجزاء، فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء. لماذا؟ لحصول الملاك الواقع واستفائه. كيف حصلنا ملاك الواقع واستفائه؟ باتباعنا للأمارة التي كانت سببا لنشوء مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية، وهو كما قلنا المنصوب للأشاعرة، هذه السببية الأشعرية، ويوجد عندنا نحو آخر من السببية في يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. ما معنى؟ بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها، هذا الملاك وهذه المصلحة ما يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. يعني إذا كانت مصلحة الواقع أديش، لو فرضنا أنها كانت 1000 حسنة، فالأمارة بعد أن تقوم وتقول لي أن صلاة الظهر واجبة، فقيام الإمارة يكون سبب لحصول 100 حسنة في صلاة الظهر، فلذلك تكون موازية، يعني مصلحة الواقع قد حصلتها ولكن من خلال الأمارة. وضح الجواب؟ فهذا الذي قال بالإجزاء إنما بنى قوله بالإجزاء على مسلك السببية التي تقول بأن الأمارة سبب لنشوء ولحصول مصلحة في المؤدى في موردها يتدارك بها مصلحة الواقع، ما فات من مصلحة الواقع. وحينئذ كما قلنا لا داعي للقول بعدم الإجزاء، لأن المفروض أن نحن إنما نقضي أو نعيد. لماذا؟ لأن المفروض أنه لم نحصل الملاك الواقعي، والمفروض بناء على السببية حصلنا الملاك الواقعي، فلم يفت شيئا حتى نقضي، وبالتالي لم نكون مقصرين من ناحية ماذا؟ تحصيل واستفاء الملاك، لأن استفاء الملاك قد تحقق باتباع الحكم الظاهري. واضح لهنا؟ الآن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يرد على هذا القول بردين. الرد الأول يقول ما هو مبني على إبطال السببية، يعني يقول أن السببية باطلة. والرد الثاني ما هو؟ الرد الثاني يقوم على أنه لو قلنا بالسببية إلا أن السببية ليست كافية للقول بالإجزاء. هذا فلذلك كنا ماذا نقول؟ الدليل القول بالإجزاء مبني على القول بمسلك السببية في جعل الأحكام الظاهرة. الشهيد الصدر ما فعل؟ أجاب بجوابين. الأول ما هو؟ إبطال مسلك السببية. الثاني حتى لو سلمنا بالسببية
إلا أنها لا تكفي للقول بالإجزاء. لماذا نسبة السببية باطل؟ هذا أيضا تقدم في بداية الحلقة الثالثة. القول بمسلك السببية يكون لماذا باطل؟ لأنه يؤدي إلى التصويب. ما معنى التصويب؟ تقدم عندكم سابقا أن التصويب هو هذا، أنه دائما يكون المجتهد أو الأمارة مصيبة للواقع. كيف تكون الأمارة دائما مصيبة للواقع؟ لأنها سببا في حصول مصلحة. إذا كانت سببا في حصول مصلحة فبالتالي في هذه الحالة بناء على رأي الأشاعرة لا يوجد عندي حكم واقعي، الحكم ما قامت عليه الأمارة، فدائما الأمارة مصيبة، فهذا يلزم منه التصويب. ولكن يوجد عندي ويوجد تصويب آخر، تصويب المعتزلي. ما هو؟ أن هناك أحكام واقعية ولكن بقيام الأمارة على خلاف هذه الأحكام تكون سببا لحصول حكم آخر، يعني المولى يشرع طبقا لقيام الأمارة حكما، وهذا الحكم مغاير للحكم الواقعي الصحيح، ولكن في هذه الحالة يكون دائما الحكم مقام عليه الأمارة. فهذان نوعان من التصويب، ويوجد عندي نوع آخر من التصويب هو الذي يريد أن يستعمله شهيد الصدر هنا. كيف يلزم من القول بمسلك السببية التصويب؟ نحن نقول هنا في هذه الحالة، بما أنه الأحكام الظاهرية على ما تقدم عندنا سابقا هي أحكام ظاهرية، الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، وبناء على مسلك الشهيد الصدر رحمه الله ما هو؟ أن هذه الأحكام الظاهرية من أين نشأت؟ نشأت من خلال تزاحم الملاكات، يعني جعلها المولى للتحفظ على الملاك الأهم على فرض تزاحم الملاكات الواقعية. فحينئذ إذا كانت الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقية، ولم تنشأ هذه الأحكام الظاهرية من مصلحة في متعلقاتها، فمصلحة الأحكام الظاهرية هي عين مصلحة الأحكام الواقعية، لم تنشأ من ملاك خاص فيها. فنحن في هذه الحالة لا، حتى نحدد دائرة أكثر، هنا القول بمسلك السببية صحيح من ضمن طيات من ضمن الكلام عنه. ماذا قلنا؟ لولا مسلك السببية صحيح لكان لعلمنا، لولا مسلك السببية لكان جعل الحكم الظاهري، لكان جعل الحكم الظاهري ماذا؟ سببا لتفويت المصلحة، المصلحة أو للإلقاء في المحسنة، صحيح؟ الآن نحن حتى ندفع هذه المشكلة دفعناها فيما سبق في بداية الحلقة الثالثة، وقلنا ماذا؟ أن الأحكام الظاهرية لم تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، إنما نشأت صحيح من ملاك، وهذا الملاك هو نفس ملاك الحكم الواقعي، ولكن بمعنى أن المولى إنما جعل الأحكام الظاهرية لماذا؟ للتحفظ على الملاك الأهم في فرض التزاحم. يعني عندما يأتي المولى ويقول هكذا أنه الماء شرب الماء حلال مباح، وشرب الخمر محرم، أكل الميتة حرام، وأكل المذكى مباح، فجاء المكلف ونتيجة عوامل معينة اشتبه هذا اللحم بين الميتة وبين المذكى، هنا ماذا أفعل؟ لابد من حكم شرعي لهذا المشتبه، ولا لا يمكن أن يترك هكذا، يعني لابد من رفع حيرة المكلف. وتقدم هذا إذا اطلعتم على رسول مظفر في مجال الأحكام الظاهرية أنه كان يقول هكذا، أن المكلف يقع في حيرة وشك، فلا بد من رفع هذه الحيرة والشك
فتجعل الأحكام الظاهرية لرفع هذه الحيرة والشك.
لا أنا لا أعرف هذا اللحم مذكى حتى آكله، أو ليس بمذكى وهو ميت حتى أجتنب عنه، فحينئذ ماذا أفعل؟ يأتي المولى ويفعل نوعا من المقارنة والموازنة ما بين ملاك الإباحة وملاك الحرمة. فإذا كان ملاك الإباحة أهم، ماذا قال؟ كل شيء لك حلال، يعني جعل حكما ظاهريا يقول لي كل ما شككت فيه أنه حرام أو حلال هو حلال حتى تعلم حراما بعينه. أو لا، قد يكون في بعض الأحيان ملاك الحرمة أهم عند المولى، فيأتي الدليل ماذا يقول؟ أخوك دينه فاحفظ لدينك، فيوجب علي الاحتياط والاجتناب عن هذا اللحم. فيتبين عندي أن جعل الإباحة بحكم ظاهر أو جعل الاحتياط الذي هو حكم ظاهري إنما نتج من خلال تزاحم الملاكات، وبالتالي لا بد من تقديم الملاك الأهم. فإذا كان هناك إباحة نستكشف أن ملاك الإباحة هو الأهم عند المولى، وإذا كان ملاك الحرمة هو الأهم، فبالتالي نقول هناك احتياط. وعليه في هذه الحالة لو كان حكم الواقعي هو الحرمة والمولى جعل الإباحة، هل ساعدد يصدق على المولى أنه ألقى المكلف في مفسدة أو أن فوت عليه المصلحة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف باتباعه للحكم الظاهر ماذا فعل؟ أحسن في هذا المورد، يعني أنه هو المولى عندما جعل الإباحة جعله للإباحة للمحافظة على الملاك الأهم، فهو صحيح فوت مصلحة الواقع ولكن لمصلحة أهم من مصلحة الواقع عند المولى، فيكون في هذه الحالة ماذا؟ هو الربحان مخصص. يعني الآن لو فرضنا هذا شخص يقول لك أنه في هذه البقعة يوجد لو فرضنا 100 دينار، وهنا يوجد 1000 دينار، صحيح؟ فهنا في هذه الحالة عندما شخص يقول لك ولكن هنا 100 دينار أنا ما أستطيع أن أصل إليها بشكل جيد، يعني لعلها تحتاج إلى نوع من الصعوبة، فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا شخص لم يسلك هذا المسلك الذي يوصل إلى 100 دينار ولكن سلك هذا المسلك الذي يوصل إلى 1000 دينار، هل نقول له أنك باتباعك هذا الطريق فوزت على نفسك 100 دينار؟ هذا طريق ألف، طريق ألف، هذا طريق ب، طريق ب. فنقول هكذا لولا لم يكن طريق ب مؤدي لنفس طريق ألف لكان جعل طريق ب مفوتا للمصلحة. نقول لا، من قال لكم هذا؟ نحن نقول طريق ألف ليس مجعولا. لماذا؟ لأجل تحصيل ما يحصله طريق ب، بل مجعول ألف بمجعول ب، طريق ب مجعول. لماذا؟ مجعول لتحصيل شيء أهم مما يحصله طريق ألف، فلذلك حينئذ اتباعي طريق ألف يجعلني أحصل على 1000 دينار لا على 100 دينار، فحينئذ هل يصدق عليه أنه القاء في المفسدة أو مفيد للمصلحة، أم يكون في هذه الحالة بالعكس حصل مصلحة أهم وأكبر؟ الأحكام الظاهرية عند الشيء القدر هكذا، فليس فيها تفويت للمصلحة ولا فيها إلقاء في المفسدة، بل في هذه الحالة الأحكام الظاهرية بناء على مسلكه رحمه الله ماذا؟ تكون من باب التحفظ على الأهم ملاك، يعني على الأهم مصلحة، على الأكبر مصلحة والأكثر حسنة مثلا، واضح؟ فحينئذ يتبين عندي أن جعل الحكم الظاهري ليس فيه إلقاء في المفسدة وليس فيه إلقاء في، ليس فيه تفويت للمصلحة ولا إلقاء في المفسدة، فلا يتعين القول بدفع هذه الشبهة على السببية، بل نحن من القائلين بالطريقية وقد دفعنا هذه الشبهة، واضح؟ فالسببية ليست طريقا
لحل هذه المشكلة، بل يوجد طريق آخر، وهذا الطريق ما هو؟ طريق الذي سلكه الشريف. هذا أولا. ثانيا، نفس السببية هي باطلة، القول بالسببية باطلة، لا يحل المشكلة بل يوقعنا في مشكلة أخرى. ما هي؟ اتباع مسلك السببية يؤدي إلى القول بالتصوير. كيف؟ أنتم هكذا تقولون، تقولون بأن الحجة الظاهرة سبب لحدوث مصلحة في المؤذن. الحجة ماذا قالت سبب الثقة؟
وجوب صلاة الظهر.
وجوب صلاة الظهر، صحيح؟ صار فيها هنا مصلحة، مصلحة بسبب سبب الثقة. في الواقع ما هو الظاهرة؟ واقعا وجوب الجمعة، صحيح؟ وجوب الجمعة هذا واقع، بس فيه مصلحة، صحيح؟ فيه مصلحة. بعد صيام خبر الثقة على أن صلاة الظهر هي الواجبة في يوم الجمعة، وتقولون بأن خبر الثقة سببا لحصول مصلحة في المؤذن، ولكن هل هذا خبر الثقة ينفي المصلحة؟ ينفي المصلحة الواقعية؟ لا ينفيها. أنتم هنا ليسوا من القائلين بنفي المصلحة الواقعية، بل تبقى المصلحة الواقعية على ما هي عليه. فالمصلحة الواقعية باقية، والمصلحة الظاهرية وجدت بسبب خبر الثقة. فصار عندي هذا، صار عندي مصلحة ظاهرية، مصلحة واقعية، ولكن بينهما تساوي. فصار الواجب علي ما هو؟ الواجب يوم الجمعة ما هو؟ بناء على وجود مصلحة ظاهرية مساوية لمصلحة واقعية، فيكون حينئذ الواجب علي يوم الجمعة إما الظهر وإما الجمعة. بعد أن كان الواجب علي ما هو؟ هو الجمعة، فكانت الجمعة واجبة علي تعيينا بعد قيام الحجة في هذه الحالة، وسيرورة وجوب الظهر أيضا فيه مصلحة موازية مصلحة صلاة الجمعة الواقعية، صار الواجب علي الجمعة إما الظهر لأن المصلحة في الظهر مساوية للجمعة، فكان أن الظهر تحقق الجمعة تحقق المصلحة أيضا الظهر تحقق المصلحة، فأصبح الواجب علي إما الظهر أو الجمعة نحو التخيير. فانقلب الواقع من تعيين إلى تخيير، وهذا نوع من التصويب، والتصويب بكل أشكاله باطل. فالقول بالسببية مؤدي إلى القول بالتصويب بهذا النوع من تبدل الواقع عما هو عليه من الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري. قال: ويرد على ذلك أولا أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية، يعني هذا للرد على هذه المشكلة، لأنهم قالوا السبب الطريق الوحيد لحل مشكلة تفويت المصلحة ولقاء في المفسدة هو القول بالسببية. نقول لهم لا، يوجد طريق آخر، هو الطريق الذي سلكه الشهيد الصادر، وعلى ما تقدم أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها، بل ماذا؟ بل هي مجعولة بالتحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية، وليس لها ملاكات خاصة بها كأحكام ظاهرية، بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح ملاكات على ما ادعي. الآن نقطة، هذا انتهينا من ماذا؟ من بيان أن ليس الطريق الوحيد لحل مشكلة تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة هو القول بالسببية، بل يوجد قول آخر وهو القول بالطريقية على مسلك الشهيد الصادق يحل مشكلة هذه المشكلة. هذا أولا. وثانيا، نفس القول بالسببية يلزم منه البطلان، يلزم منه المحال، وهو القول بالتصويب. ولو كانت الأحكام الظاهرية، يعني ولو قلنا بالسببية
لو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالحهم إلى كات على ما ادعي يعني على قولي بالسببية للجم التصوير. كيف يلزم التصوير؟ هكذا، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقع، لأن نحن هذا كله تحدث مصلحة في المؤدى تساوي وتوازي مصلحة الواقع ويتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأولي، لأن الوجوب الواقعي كان متعلق بالجمعة لمصلحة في الجمعة. الآن بعد مجيء الخبر الثقة والقيام خبر الثقة على أن الظهر هي الواجبة، فحينئذ نفس قيام خبر الثقة يحدث مصلحة مساوية لمصلحة الواقع في صلاة الظهر، فصار عندي هناك صلاة جمعة فيها مصلحة وصلاة ظهر أيضا فيها مصلحة مساوية للجمعة، فينقلب الوجوب التعيين إلى وجوب تخييري، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين، هذا الذي قلنا الواجب يوم الجمعة إما الظهر وإما الجمعة، فأنت بالخيار بينهما، وهذا نحو من التصويب، وهو الذي يكون في الواقع حكم ولكن يتبدل بعد قيام الحجة. ويوجد كما قلنا عندي نحو آخر من التصويب، هو أن لا يكون في الواقع حكم أصلا إنما يحدث بعد قيام الحجة. فهذا القول بالتصويب تصويب ماذا؟ تصويب المعتدل، تصويب المعتدل، هذا الذي يكون هناك حكم واقعي ولكن يتبدل تبعا لقيام الأمارة على خلافه، هذا تصويب معتزلي. تصويب الأشعري يقول لا يوجد حكم واقعي أصلا، لا يوجد حكم واقعي أصلا ولكن الحكم ما قامت عليه الأمارة، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين، وهذا نحو من التصويب، وكما قلنا التصويب بكل أشكاله باطل.
أصلا هذا التصويب لو نقول على على القول بالمعتدلة فهين أصلا هناك لا يوجد مصلحة واقعية،
لا المعتدلة لا، الشاعر ينكرون الحكم الواقع، بينما المعتدل يقولون هناك أحكام واقعية إلا أنها تتبدل تبعا لقيام الأمارة على خلافها.
لم يجد التحقيق.
ليش؟
لا. تحقيق يعني معناه
لا. هنا نحن ماذا قلنا؟ الصلاة الحكم الواقعي يوم الجمعة ما هو؟ صلاة الجمعة. صحيح؟ على نحو التعيين أو نحو التخيير كانت؟
تعيين.
على نحو التعيين. بعد قيام الأمارة طبعا المعتزلة ماذا لا يمكن لا يقولون بأن مصلحة الواقع تنتفي تبقى على ما هي عليه، ولكن تتبدل إلى ويتغير إلى شيء آخر. لا بعد قيام خبر الثقة على أن صلاة الظهر هي الواجبة يوم الجمعة، ماذا يكون من خبر الثقة؟ سبب لحصول مصلحة، هذه المصلحة مساوية لمصلحة الواقع. صحيح؟ الآن الذي يحصل المصلحة من هو؟
الحكم الظاهر.
والحكم الحكم الواقع لا يحصل المصلحة؟
يعني على قولهم أن المصلحة في الحكم الواقع الآن بعد مجيء الحكم الثاني تنتهي.
لا تنتهي، لا يقولون أنها تنتهي، يقولون هم بهذه الحالة أن هناك حكم واقعي موجود، هذا الحكم الواقعي لا يمكننا الوصول إليه، فإذا لا يمكننا الوصول إليه فجاء خبر الثقة ماذا فعل؟ أوجد دليل بديل عنه، فحينئذ صار عندي المحصل للمصلحة من هو؟ صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فصار عندي الآن ما هو؟ لأن أنا عندما المولى يوجب علي شيئا لماذا؟ لأجل اتفاء الميلاد، الذي يستوفي الميلاد ما هو؟ صار صلاة الجمعة كحكم واقعي وصلاة الظهر كحكم ظاهر، فصار الآن أنا مخير ما بين الاتيان بالجمعة وبين الاتيان بالظهر، لأن كلا الفردين محصل للميلاد، فكان انقلب الواقع عما هو عليه من وجوب تعييني إلى وجوب تخييري، وهذا نوع من التصوير. غدا إن شاء الله تعالى إذا بقينا من الأحياء الثاني حاولوا أنه تراجعوا
في ما أدري لعلكم كفاية لكم بعض الكتب حول ما يسمى لأنه هذا مبني الكلام على وين؟ على الحكومة راجع الحكومة ما معنى الحكومة أقسام الحكومة الحكومة الواقعية الحكومة الظاهرية غدًا كان رأس الشيء الصدر مبني على هذا على معرفة ما معنى الحكومة وما معنى الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية لأن هناك من قال بالإجزاء فصل ما بين نوعين من الأدلة ورد الشهيد الصدر عليه مبني على التفصيل بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية فحتى نمشي في هذا الباحث لابد أن نقف على ما معنى الحكومة ومعنى الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية
الحمد لله ومطلب دقيق طبعا يعني لابد من الالتفات إليه والشهيد الصدر هنا فيه مشكلة إن شاء الله تعالى يتبين أنه الجواب لم يرد على المشكلة هنا بل أحالها إلى بحث التعادل والتراجيح ولكن عندما جاء بحث التعادل والتراجيح لم يذكر الشهيد الصدر يوم كان في الشهر لعلهم عشرة ممكن يكون عشرة يوم تاسع 351 سجنة ينتهي هنا عليكم السلام ورحمة الله وسلمك يا عزيز إن شاء الله
نفس قول السيد الشيخ كتاب الله عليه في توجيه الأحكام الظاهرية
أي طبعا يعني لذلك نحن قلنا لا لا أبدا كيف يكون جعل الأحكام الظاهرية بناء على التزاحم الملاكات وتقليل الملاك الأهم قول
يعني على أي حال هناك يخرج مصالح متعددة
لا يخرج مصالح متعددة هو لا يخرج مصالح متعددة لا هو هكذا يقول أنا أعلم بأنه يوجد عندي أن لحم المذكة مباح نشأ من ملاك الترخيص وعندي لحم ميتة نشأ من ملاك المفسدة أنا اشتبهت كمكلف أنا اشتبهت أن هذا اللحم مذكة أو ليس بمذكة أنا اشتبهت أن هناك ملاك ترخيص الثابت أم ملاك المفسدة الثابت فماذا أفعل؟ لا يمكنني أن أقدم من نفسي لأنه بلا مؤمن نعم يمكنني أن أحتاط لا بأس بالاحتياط ولكن أنا كمكلف في هذه الحالة ماذا علي أن أفعل لا أعرف هنا المولى ماذا يفعل المولى يقول في هذه الحالة لا يوجد عندي طريق لإراءة طبيعة وحقيقة هذا اللحم بالنسبة للمكلف لا يوجد فيعمل نوعا من الموازنة ما بين هذين الملاكين ما هو المهم عند المولى هل المهم هو الملاك الترخيصي أم الملاك الإلزاز لأنه يوجد تبدل أو يوجد سلوك لا يقول له هكذا المولى أنه يشرع حكما كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه هذا ما معناه أن المولى فاد بالملاك في موردنا قد فاد بالملاك الإلزامي بالمفسدة لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة أهم عند المولى لأن نحن ما هي مصلحة الآن نحن لا نعرفها لأن هذه تابعة لمن؟ لله عز وجل مسألة الملاكات والمصالح للمولى ولكن في موارد أخرى كما عند الشهيد الصدر في الشبهات في أو ليس عفوا الشهيد الصدر عند الإخباريين في الشبهات التحريمية أن شكاكة هذا محرم أو ليس محرم، ماذا يقولون؟ يقولون بوجوب الاحتياط. هنا في هذه الحالة بناء على رأي شهيد الصدر أن القول بوجوب الاحتياط في هذا المورد من باب أن المولى قدم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي لكون الملاك الإلزامي أهم عنده عند المولى. يعني أنا لا أعرف ما هي المصلحة، كما مثلنا سلوكي للطريق الأول يوصلني إلى 100 دينار ولكن السلوك الثاني إلى 1000. لماذا؟ 1000 أهم من 100، فلذلك اتباعي للأحكام الظاهرية يوصلني إلى ما هو أهم، ولو لم أنا لم أحصل الأهمية، لم أعرف لماذا الأهمية، ولكن اتبعت قولا الشارع فلا يوجد فيها مصلحة من هذه الناحية.
هذا من كل الملاحظة.